بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الموضوع هو حول الآية الكريمة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقلنا من المهم جدا أن نعرف من هم أولياء الله، وأن نعرف كيف نتولى الله. والشيء المؤكد أن معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة كافية، معرفة واسعة، لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله، لأن من أبرز صفات أولياء الله سبحانه وتعالى أنهم عظيم الثقة بالله، ثقتهم بالله قوية. والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته، ولا نقصد بمعرفته سبحانه وتعالى ما هو متصالح عليه في كتب علم الكلام، بل معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم، معرفة كماله، معرفة ما أسبغ على عباده من نعمه، معرفة مظاهر قدرته ودلائل حكمته ومظاهر رحمته، أيضا معرفة شدة بطشه، معرفة ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه، معرفة ما يحظى به أولياؤه من الرعاية منه سبحانه وتعالى، معرفة أنه غالب على أمره. هذه المعرفة الواسعة. هنا نقطة أولى خلاصتها أن معرفة الله، المعرفة الكافية، لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله، لأن من أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله. والثقة القوية بالله تحصل أو لا تحصل إلا من خلال معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم. الثقة القوية تحصل من خلال المعرفة الواسعة من خلال القرآن الكريم، لأن المعرفة الواسعة لا تأتي إلا من خلال القرآن الكريم. بالأمس كان الموضوع حول ألوهية الله سبحانه وتعالى. طبعا بدأت سلسلة معرفة الله بملزمة معرفة الله معنى لا إله إلا الله، وكانت هي الدرس الأول، وهذه الملزمة هي الدرس الثاني، ولكنها تتحدث عن نعم الله وتلك الثقة بالله. والموضوع كله هو كيف نكون من أولياء الله، كيف نتولى الله لنكون من أوليائه. بالأمس كان الموضوع حول ألوهية الله سبحانه وتعالى، أن نعرف ألوهيته سبحانه وتعالى. ماذا تعني بالنسبة لنا أن نعرف أنه لا إله إلا الله؟ وكما قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ومتى ما تحقق لدينا بإذن الله وبتوفيقه وبتنويره معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، معرفة كافية بمعنى ألوهيته أنه إلهنا ونحن عبيده، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب التي لو قطع الإنسان عمره الطويل في ترسيخ معانيها في نفسه لكانت من أعظم النعم التي يحصل عليها طول عمره. الله سبحانه وتعالى هو إلهنا ونحن عبيده، ومعنى ذلك أنه هو، أنه وحده الذي له الحق أن يكون له الأمر فينا والحكم فينا، هو من له الحق أن يشرع لنا ويهدينا ويرشدنا، هو من له الحق أن يحكم فينا، هو من له الحق أن يدبر شؤوننا لأننا عبيده، هو من له الحق أن لا يتدخل غيره في شأن من شؤوننا بما يخالف ما يريده سبحانه وتعالى لنا ومنا. هو وحده الذي له الحق أن نطيعه ونطيع من طاعته من طاعته. هذه القاعدة المهمة والقاعدة الواسعة هي التي تفصلك عن كل آلهة في الأرض، سواء تمثل في هواك أو تمثل في إنسان أو تمثل في أي شيء من هذا العالم. فمتى ما فصلت نفسك عن كل ما سوى الله أن يكون إلها لك، تحقق لك معنى لا إله إلا الله، ومنحت من عزة من وحدته، من قوة من وحدته، من حكمة من وحدته، من علم من وحدته، كما قال الله سبحانه وتعالى في نبيه يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ونبي الله موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا نقطة ثانية، أنه متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا وأن لا يتدخل غيره في شأن من شؤوننا بما يخالف ما يريده. متى ما فصلت نفسك عن كل ما سوى الله أن يكون إلها لك، تحقق لك معنى لا إله إلا الله، ومنحت من عزة من وحدته، من قوة من وحدته، من حكمة من وحدته، من علم من وحدته. لو تقرأ ما قرأت طول عمرك، ورصات الكتب بين يديك مجلد بعد مجلد، وأنت لا تحظى برعاية من الله سبحانه وتعالى أن يعلمك هو، أن يرشدك هو، أن يهديك، أن يفهمك، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. كم سمعنا عن أشخاص في تاريخ الإسلام، كم تركوا من تراث من الكتب، وكيف عرفت حياتهم، حتى قيل عن بعضهم إن كراريس علمه بلغت أكثر من أيام عمره، أكثر من شخص قيل فيه هذا. ولكن لو تستعرض ما تركه تجد أنه كان بحاجة ماسة إلى أن يهتدي بالقرآن الكريم وأن يستأنف حياته من جديد مع القرآن الكريم. إن كل خلل يحصل سببه نقص في معنى لا إله إلا الله في نفسك، سببه نقص في معنى لا إله إلا الله في نفسك. فترى الركام الذي تركه هذا والركام الذي تركه ذاك، وتلك العبارات المنمقة عند هذا والعبارات المنمقة عند ذاك، العبارات المنمقة عند هذا والعبارات المنمقة عند ذاك، تراها وكأنها هي الحكمة، وكأنها هي الهدى، وكأنها هي الصواب، وترى وكأن القرآن الكريم الذي عايشته وأنت صغير وقرأته وأنت لا تزال طفلا، لا يزال فهمك محدودا، لا يزال إدراكك للمعاني ضعيفا، تتعامل معه وكأنه هو نفس ذلك الكتاب الذي قرأته الذي عايشته في الصغر، فتنطلق وراء هذا ووراء ذاك، وراء تلك العبارات المنمقة ووراء تلك المجلدات الطويلة العريضة، وكأن هناك الهدى، وكأن هناك الحكمة، وكأن هناك العلم. ما تقدس القرآن وتعرف قدره وقيمته. وفي الحقيقة كما أسلفت، نحن نعرف أشخاصا كابن تيمية مثلا من العلماء الذين عرفوا بغزارة العلم بالمعنى المتعارف عليه، أي كثرة المقروءات والكتابة والحديث هنا وهنا في هذه المسألة وتلك المسألة، لكنه كان يفتقد إلى أسس، إلى أسس ينطلق منها، أسس يرشد إليها القرآن الكريم لينطلق منها هو وغيره من أمثاله ممن يمكن أن تلمس لديهم عقائد باطلة، أقوالا غريبة، وجهة نظر شاذة. سبب ذلك كله هو أنه لم يحصل اعتماد بالشكل المطلوب على القرآن الكريم، وأنه لم يحصل اعتماد بالشكل المطلوب على القرآن الكريم سببه تأثر بثقافة معينة وضعف في تحقق معنى لا إله إلا الله. لأن مما أكد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده، وأنه هو من سيتولى هدايتهم. عندما يتولى الله هدايتك فما أوسع هداية الله، إنه عالم الغيب والشهادة، إنه الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه العليم بذات الصدور. فعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. مهم جدا أن تترسخ لدينا معاني لا إله إلا الله، والتي من أبرزها أن نمنح أنفسنا لله فنفتح قلوبنا لهديه، ندعه هو الذي يهدينا، لأنه هو الذي قال إن علينا للهدى، يقول هذا علي وهذا هو من مسؤوليتي وهذا أنا سأتكفل به لمن فتح قلبه لي. إن علينا للهدى، قل إن الهدى هدى الله، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا نقطة ثالثة خلاصتها أنك لو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده، وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. لكن لماذا لم يرجع الناس إلى هدى الله، إلى كتاب الله؟ لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة، المعرفة الكافية، لأنه لم يتحقق لديهم معنى لا إله إلا الله. من ثمار تحقق معنى لا إله إلا الله في نفسك أن الله تعالى هو وحده من له الحق أن يهديني، وهو الهادي، وهو من تكفل بهذا الجانب إذ قال إن علينا للهدى. كل خلل سببه نقص في معرفة الله سبحانه وتعالى، وأيضا ضعف في تحقق معنى لا إله إلا الله، مع أن الناس بيقولوا كلهم لا إله إلا الله لكن لم يترجموا هذا في واقعهم، أن يهتدوا بهدي الله وحده، أن يؤمنوا بأنه ليس لأحد حق أن يتدخل في شؤونهم سوى الله، وبالأخص الأخص الهدى، إن علينا للهدى. فنحن عندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم، وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته، معرفته الواسعة. عندما نأتي إلى كتب علم الكلام ونجدها تتحدث عن قضايا محدودة وبأسلوب محدود ومناقشات طويلة عريضة حول قضايا أفعال الإنسان، هل هي منه أم هي من الله، حول قضايا من هذا النوع. سببها أن الجميع ابتعدوا عن القرآن الكريم، فلم يكن لله في نفوسهم العظمة، العظمة التي تجعل كل مسلم ينزه الله تلقائيا عن أن يقضي بالباطل أو يقدر المعاصي أو يريد الظلم أو يريد القبائح أو يخلقها أو يقدرها أو يسير إليها. القرآن الكريم تكفل بهذا تلقائيا، بينما الغوص في خضم تلك القواعد تخرج منها وفي رأسك من الإشكالات ما يجعلك تتأوه وتتأسف على ما فاتك من فطرتك السليمة ومعرفتك البديهية التي كان بالإمكان لو بقيت سليمة وقدمت أمام القرآن الكريم، لكان ما يحصل من خلال القرآن الكريم هو ما ينسجم معها ويخلق الطمأنينة ويزكي النفس ويطهر القلب ويوسع المعرفة ويخلق الخشية والعظمة والخوف والتقى والإيمان وغير ذلك من المعارف. لذلك كان من المعروف أن المتكلمين هم من عرفوا بالخشونة، حتى قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام، لا أدري حكاية عن غيره أو قالها عن نفسه، أنه لم يعرف أن متكلما خشع. أي أحد من علماء الكلام، أولئك الذين ينشغلون بتلك العبارات والتي معظمها مصبوغة بمنطق الفلاسفة ومتأثرة بأساليب الفلاسفة من الإمامية وغيرهم، يوجد عندهم خشونة قسوة، لم يعرف أن متكلما خشع، لأنهم بيغوصوا وينشغلوا بأشياء لا تمثل شيئا، تفقدهم فطرتهم فيصبحوا قسات قلب ما بيعرف الله بالشكل المطلوب. وتلحظ أن هناك تقبلا للمعرفة من نافذة واحدة وبشكل محدود، معرفة الله تحت عنوان هو تحصيل عقائد صحيحة فيما يتعلق بالأفعال بالذات والصفات كما يقولون، فيما يتعلق بأفعال الله وبأفعال العباد. لكن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة، تلك المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله وتوكلا عليه وحبا له ورغبة في الحصول على رضاه. لم يعرض المتكلمون مسألة النعم الكثيرة التي أسبغها الله على عباده كأسلوب من أساليب معرفته سبحانه وتعالى، لم يقدم الحديث عن شدة بطشه وعن سعة رحمته فيما يعد به أولياءه، لم تقدم كأسلوب من أساليب المعرفة، نوقشت هناك وحدها وبمفردها عن واقع الإنسان بالنسبة لها، هل هناك شفاعة لأهل الكبائر أم ليس هناك شفاعة فيما يتعلق بقضايا اليوم الآخر، نوقشت هذه فيما يتعلق بالأبحاث حول اليوم الآخر وكأنها لا علاقة لها بالله إلا من منظار واحد هو ارتباطها بمجرد عدله، أنه ليس من العدل أن يقدر عليك المعصية أو يخلقها فيك أو يجبرك عليها ثم يعذبك، أما أن يأتوا ليقدموها بشكل مباشر، لأن القرآن وهو يعرفك بالله تحدث عن نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، القرآن وهو يعرفك بالله تحدث عن عقاب الله عن عذاب الله، وصف جهنم، وصف شدة تسعرها شدة التهابها، عدد أبوابها، تحدث عن حال أهلها فيها، وصفها وصفا كاملا، وكذلك الجنة، وكذلك الوعد في الدنيا للمؤمنين، الوعد بالنصر، الوعد بالإخلاف لمن أنفق، وهكذا. كل هذه الأشياء لم تقدم كأسلوب عند المتكلمين، لم تقدم كأسلوب من أساليب معرفة الله، وإنما نوقشت هناك لوحدها البعض منها على أساس هل هناك شفاعة لأهل الكبائر أم ليس هناك شفاعة. هل الله يجبر الإنسان على المعاصي أم لا يجبر؟ ومن هذا القبيل. لكن أثره الوجداني، أثر الحديث عن الوعد والوعيد في وجدان الإنسان وما يتركه من أثر له علاقته الكبيرة بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لم يقدم على هذا النحو. لهذا رأينا كيف أنهم في الأخير رأوا أن نسبة كبيرة من آيات القرآن الكريم ليست مما يحتاج إليه في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى. لم تقدم تلك الآيات التي يقرر الله فيها حقيقة أنه غالب على أمره، وعرضت صورا من واقع الحياة من الأحداث التي ترافقت في مسيرة البشرية وفي تاريخ النبوات، كما حصل في قصة يوسف عليه السلام، وكما حصل في قصة إبراهيم عليه السلام، وكما حصل في قصة موسى عليه السلام. لم تقدم أيضا كأسلوب من أساليب معرفة الله سبحانه وتعالى، ليست مثيرة للعقول. إذن فهي هناك فقط تتلى لمجرد التعبد بتلاوتها، وتعطى مقابل كل حرف 10 حسنات، هي هناك لإنتاج الحسنات فقط. لهذا كان يأتي الواحد منهم ممن قضى معظم عمره في هذه الأبحاث من هذا القبيل داخل علم الكلام، وتراه في الوقت نفسه يدين بالطاعة لحاكم ظالم. هل هذا عرف الله؟ تراه في الوقت نفسه يعتقد عقائد تتنافى مع عظمة الله، مع حكمته، مع جلاله، مع عدله، مع رحمته، مع حكمته في أفعاله. هل هذا عرف الله؟ تراه في الأخير كما قيل عنهم لا يخشع، قلب قاسي. هل هذا عرف الله؟ وهو من قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم من يخشونه. لكن لما أصبح لدينا مسمى العلم أو المقاييس التي من خلالها نطلق على هذا عالم أو هذا نسميه عالما، أصبحت هي تقاس بمقدار ما يقرأ من كتب، كيفما كانت سميناه عالما وهو ليس في قلبه خشية من الله. المعلومات بس ولا عدد المقروءات، وقالوا عالم وهو ليس في قلبه خشية من الله، وهو يدين بالطاعة لظالم، في عقائده أشياء تتنافى مع عدل الله، مع حكمة الله. هنا نقطة رابعة أكد فيها على أننا عندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم، وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة، لأن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات، وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله، وتوكلا عليه، وحبا له، ورغبة في الحصول على رضاه. إذن فإما أن تكون الآية المباركة إنما يخشى الله من عباده العلماء، والتي قدمت كحقيقة، إما أن تكون هي غير واقعية، أو يكون قلب ذلك الرجل هو غير الحقيقي فيما داخله مما سميناه علما. ليس علما، هو علم باعتباره اطلاعا على قواعد. العلم يطلق على العلم النفسي، ويطلق أيضا على مجرد القواعد، يقال علم الفقه، علم الكلام، علم كذا، لا بأس، هو عالم بهذا المسمى. لكن من كان عالما على هذا النحو وليس بالشكل الذي سمته به الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنه لا يزال جاهلا، لا يزال جاهلا، لأنه في الوقت نفسه لم يأخذ العلم من مصدره، لم يأخذ الحكمة ممن يؤتيها. الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقل رب زدني علما، رب زدني علما، لم يقل له تعلم، انظر الآخرين ما لديهم وتعلم، لا، ربي أنت زدني علما، اهدني أنت، ارزقني من علمك، من علمك الواسع، ائتني من حكمتك الواسعة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعالم يكون على هذا النحو، عالم أي قرأ كتبا، قرأ فنونا، يسمى هذا الفن علم كذا، ويسمى هذا الفن علم كذا، ويسمى هذا الفن علم كذا، هو عالم على هذا المصطلح، هو عالم. لكن إذا لم يعلم في الوقت نفسه ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، فسيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية، يرسخ جهالات متراكمة. وإن صدر كتابه بعبارات كريمة مثل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه إلى آخره، ثم يذكر لك ما الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب، ثم عن الأبواب التي تناولها، ثم تقسيمه إلى كذا فصول إلى آخره، ثم يقول مبتغيا بذلك وجه الله، وأن يسهم في إثراء المكتبة الإسلامية، وأن يتناول ما رأى بأن الآخرين بحاجة إلى معرفته ليقدم خدمة للإسلام والمسلمين، راجيا من الله بذلك أن يتقبله وأن يكتبه ويجعله في رصيد حسناته يوم يلقاه. هكذا تأتي الأشياء بحسن نية. القرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي، أنه حتى الإخلاص لا يكفي إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى، فتزداد معارف حقيقية. كل شيء في الأخير يعطيك معرفة، يرسخ لديك معاني كمال الله سبحانه وتعالى. كل هذا العالم ليس فيه شيء لا يشهد بكمال الله سبحانه وتعالى. إذن هنا نقطة خامسة وسادسة، الخامسة قال فيها: عالم يكون على هذا النحو، أي قرأ كتبا، قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية، يرسخ جهالات متراكمة. أخيرا قال أن القرآن علمنا بأن حسن النية لا تكفي، لا ينطلق يتعلم علوم من هنا وهنا وهو منطلق بحسن النية، حسن النية هذا لا يكفي، سيضر بالأمة إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى، فتزداد معارف حقيقية. القرآن يعطيك معارف، والقرآن أيضا يشدك إلى الحياة لتتدبر في صفحات هذا الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن خلال القرآن ومن خلال الواقع يتجلى لك الكثير والكثير، تزداد معرفة، تزداد إيمان، تزداد ثقة من كل ما حولك عندما ترتبط بالقرآن، كما كان نبي الله إبراهيم حتى عندما يشرب الماء يزداد معرفة، يتذكر الله هو الذي يطعمني ويسكين، وإذا مرضت فهو يشفين. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يعرفونه حق المعرفة ويثقون به. نسأل الله أن يحقق لنا معنى لا إله إلا الله بالشكل المطلوب لكي ننشد إليه، ونسأله تعالى أن يهدينا، أن يعلمنا، كما نسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.